الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وصلنا في بيان الآيات التي ذكرها اللالكائي رحمه الله تعالى في بيان إثبات قدر الله تبارك وتعالى في كل شيء، إلى قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ذرياتهم، هذه قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب، وأما قراءة حفص وغيره ذريتهم كما هو معلوم. وهذه الآية هي الآية العظيمة التي تسمى آية الميثاق، آية الميثاق، فإن هذا الميثاق بالتوحيد مأخوذ على بني آدم وهم في عالم الظهر. مسح الله تبارك وتعالى ظهر آدم واستخرج منه الذرية وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم ذكر من الأحاديث والآثار ما يبين هذه الآية، والتي بهذه الأحاديث والآثار يتبين مناسبة ذكر هذه الآية في آيات الإيمان بالقدر. فعن مسلم بن يسار أن عمر ابن الخطاب سئل عن هذه الآية، فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذريته، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. طبعا وضع القوسين عندك هذا فيه نوع من اللبس، إن معلوم أن هذين القوسين لا يوضعان إلا على آية قرآنية، وهذه ليست آية. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل أهل النار فيدخله به النار. وبهذا يتبين مناسبة ذكر هذه الآية في باب القضاء والقدر، أن الله تبارك وتعالى مسح ظهر آدم بيمينه واستخرج ذريته، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فهذا مما يبين سبق القدر بما هو كائن. هذا الأثر خرجه الشيخ الألباني في الضعيفة برقم 3071، وصححه في التعليق على شرح الطحاوية، فخرجه في الضعيفة 3071 وصححه في التعليق على شرح الطحاوية. وذلك لشواهده. الذي بعده عن أبي بن كعب وهو أثر طويل وصحيح، قال الشيخ الألباني: سنده حسن موقوف ولكنه في حكم المرفوع، لأنه لا يقال من قبل الرأي. ذكر هذا في التعليق على المشكاة. فنتنبه لهذا الأثر الطويل العظيم عن أبي بن كعب في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم الآية. قال: فجمعه له يومئذ جميعا ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجعلهم أزواجا، ثم استقبلهم وأخذ عليهم العهد والميثاق، فأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قال: فأنا أشهد عليكم، فأنا أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم، ألا تقولوا يوم القيامة إنا لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري، ولا تشركوا بي شيئا، وإني سأرسل إليكم رسلا. هذا ميثاق الرسل. فإذا الميثاق الأول هو ميثاق عالم الذر، والميثاق الثاني هو ميثاق الرسل، وسيأتينا أيضا الميثاق الثالث وهو ميثاق الفطرة. وترتيبها: أولا ميثاق الذر، والثاني ميثاق الفطرة، أن كل إنسان يولد على الإسلام، والثالث هو ميثاق الرسل. ميثاق الذر، ميثاق الفطرة، ثم ميثاق الرسل. فإذا لم يؤمن الإنسان بميثاق الرسل قامت الحجة عليه بالمواثيق الثلاثة. إذا لم يؤمن الإنسان بميثاق الرسل قامت عليه الحجة بميثاق الذر وميثاق الفطرة. وهذا المعنى أيها الإخوة، هذا المعنى الذي ذكرناه من المواثيق الثلاثة، تقول هذا المعنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحق له أن يتواتر، لأنه في أعظم شيء في هذا الدين وهو التوحيد. فروي هذا المعنى عن عمر وابن عمر، نعم، عن عمر وابن عمرو وأبي هريرة وأبو أمامة وهشام بن حكيم ومعاوية وأبو الدرداء وأبو موسى وأنس وابن عباس، وانظر الصحيحة برقم 1623. وانظر المواثيق الثلاثة في معارج القبول: الأول من 101 ل 118 كما سبق دراسته قبل ذلك. إذن هذا معنى متواتر. قال: وإني سأرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي. يذكرونهم بالعهد الأول. فما يقول إنسان: كيف ندعو الكفار؟ الكفار يعرفون التوحيد ويعرفون هذه الأمور. تقول: يعرفون، مأخوذ عليهم العهد، مأخوذ عليهم العهد في عالم الذر، وولدوا على الإسلام على الفطرة، فإذا هم يحتاجون إلى ماذا؟ ها؟ إلى ماذا؟ مو إلى توضيح وتفصيل، لا، محتاجين تذكير، تذكير بس. وكل واحد يعرف هذا ويعلم هذا. وإني سأرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي وميثاقي. تقول فلا تحتاج دعوة الكفار إلى كثير كلام، لأن غالب المسلمين يعني يظن أن الكفار هؤلاء أحجار لا تفهم ولا تعقل، لا، يعرفون ويعقلون ومفطورون على التوحيد ومأخوذ عليهم الميثاق. قال وأنزل عليكم كتبي. قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ولا إله غيرك. فأقروا له يومئذ بالطاعة، ورفع عليهم ورفع عليهم أبوهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الفقير ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور، وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة، وهو الذي يقول وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. إذن هذا ميثاق رابع، لكنه ميثاق إيش؟ خاص. هذا ميثاق خاص، هذا ميثاق رابع، ولكنه خاص بالنبيين. قال وهو الذي يقول وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. هذا ميثاق ليش؟ ميثاق ليش؟ الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما هي الفطرة؟ الإسلام، كما فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس يقول الفطرة الاستعداد، الاستعداد أنه يعني استعداد أن يكون مسلما، لا، الفطرة الإسلام. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إيش؟ يهودانه ومجسانه ينصرانه، فإذا هو مولود على الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يهودانه ونصرانه ومجسانه. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي ذلك قال هذا نذير من النذر الأولى. أخذ عهده من النذر الأولى، من النذر الأولى يعني المأخوذة على ليش؟ ها؟ المأخوذة على ليش؟ عن النبيين. هذا نذير من النذر الأولى يعني الميثاق المأخوذ على النبيين بالتبليغ. وفي ذلك يقول وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وما وجدنا لأكثرهم من عهد، أخذ عليهم العهد ولم نجد لهم عهدا يعني ما وفوا به. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. والله إن هذا الأثر أثر عظيم، يعني هذا الأثر كاف في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. قال وفي ذلك ثم بعثنا من بعده، أي من بعد نوح، رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا. ليش؟ بما كذبوا به من قبل، يعني بسبب تكذيبهم من قبل، فالباء هنا للسببية. قال كان في علمه يوم أقروا به من يكذب به ومن يصدق به سبحانه وتعالى، يعني هم أقروا والله تبارك وتعالى يعلم من إيش؟ من سيوفي بهذا العهد ومن سينقضه. فكان عيسى عليه السلام من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في بني آدم، ألست بربكم، وهم يقولون عيسى إله. فأرسل الله عز وجل ذلك إلى مريم حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، اتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، إلى قوله فحملته. قال فحملت الذي خاطبها، فحملت الذي خاطبها وهو روح عيسى ابن مريم. يعني كان عيسى عليه السلام يعني روحا من تلك الأرواح. وذكر أيضا عن ابن عباس في هذه الآية قال إن الله خلق آدم ثم أخرج ذريته من صلبه مثل الذر، وقال لهم من ربكم؟ قالوا الله ربنا، ثم عادهم في ظهره حتى توكد من أخذ ميثاقه لا يزاد ولا ينقص منهم إلى يوم القيامة. وجاء هذا أيضا عن ابن عمر في هذه الآية، وإذا أخذ ربك من بني آدم قال كما يأخذ المشت الرأس. إيش يعني؟ يعني كما يمسح المشت ليش الرأس. فالله تبارك وتعالى مسح ظهر آدم، فبين هنا يعني تشبيه المسح بالمسح، يعني إثبات المعنى أيها الإخوة، إثبات المسح، إثبات المعنى. وأما الكيفية فأنتم على منهج أهل السنة والجماعة في إيش؟ في نفي الكيفية ولا في أيوة التفويض في الكيفية. كيفية موجودة ولكننا لا نعلمها. فإذا هذا توكيد لمعنى المسح، وأن الله تبارك وتعالى يعني مسح ظهر آدم. ومما ذكره أيضا في بيان هذه الآية ما رواه الشيخان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يولد على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه كما تنتجون البهيمة، كما تنتجون البهيمة أو البهيمة. طبعا تنتج هذا من الأفعال التي تلازم البناء ليش للمجهول، مثل يهرع، يهرعون، تنتج، ما تقول تنتج وإنما تنتج. كما تنتجون البهيمة لأنها هي يعني الفعل وقع عليها. لا، الفعل وقع عليها هي تنتجون. لو تنتج كما تنتج البهيمة، لكن لما جاءت الواو والنون فإذا تكون البهيمة. هل تحسون فيها جذعاء؟ يعني ما فيها أي تغيير، عندما تلد البهيمة فولدها ما فيه أي تغيير للخلق حتى تكونوا أنتم تجدعونها، تجدعونها بأن يثقب أذنها ويجعل فيه علامة، وإذا وسمها هذا معنى تجدعونها، يعني تغيرون خلقتها. صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا التهويل والتنصير والتنجيس هو إيش هذا؟ إيش هذا؟ هذا جدع، فما أحسن التعبير بهذا، تجدعونها. فالتهويد والتنصير والتمجيس هذا جدع للإنسان، يجدعونه. لو كان للناس عقول الهداية من الله تبارك وتعالى، يعني لو بين لهؤلاء الكفار ويشنع على من يؤثرون عليهم بالتهويد والتنصير والتمجيس، فيقال له: أترضى أن تكون بهيمة تجدع، بهيمة تجدع وتغير يعني رغما عنك؟ فيكون هذا نوع من التنفير من هذه الملل الباطلة. قال: ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإذا الحديث هذا تفسير لهذه الآية، فإذا هذا ميثاق الفطرة. والذي بعده كذلك. قال الأوزاعي: والأوزاعي من رواة هذا الحديث، حديث أبي هريرة. ماذا قال الأوزاعي بعد أن رواه؟ قال الأوزاعي: وذلك بقضاء وقدر. نعم، لأن هذا سيأتينا جواب. هذا إيش هو إيش ذلك؟ تعود على ماذا؟ على التهويد والتنصير والتمجيس. قال الأوزاعي: وذلك بقضاء وقدر، حتى لا يكون في حجة لمن؟ حجة لمن؟ للقدري. القدري يقول: لا، الله عز وجل ما له دخل بهذه الملل، الناس هم الذين فعلوها، هم الذين فعلوها. وسأنقل لكم كلام ابن القيم، وسيأتينا كلام الإمام مالك أيضا. فهنا معنى الأوزاع، وذلك يعني ليش؟ يعني التهويد والتنصير والتمجيس. فهذه أفعال وقعت من العباد بقدر الله عز وجل، ليس على سبيل الاستقلال، ليس هم الذين يعني يهودون وينصرون ويمجسون استقلالا، لا، هذا بقضاء الله وقدره. فإذا عند هذا قول كما سيأتي، كما سيأتي عن مالك. فالأوزاعي يعني أفادنا هذه الفائدة: وذلك بقضاء وقدر. الذي بعده أيضا لما روى الحديث قال الأوزاعي: لا يخرجانه عن علم الله، يعني هم عندما يهودون وينصرون ويمجسون لا يخرجانه عن علم الله، وإلى علم الله يصيرون. نعم. والذي بعده أيضا، لكن فيه زيادة، قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو يموت هو صغير؟ قال: الله أعلم ما كانوا عاملين. لأن إذا مات هو صغير نحن ما عرفنا إيش يكون هذا، هل سيبقى على الفطرة ولا يقبل التهويد والتنصير والتمجيس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أعلم ما كانوا عاملين. فالذي يموت هو صغير يحمد ربه، نجا. لكن يبقى أنه إيش؟ يمتحن يوم القيامة. طبعا الامتحان ليس للجميع أيها الإخوة، لأن الأحاديث في ذلك يعني ما نقول مختلفة، بعض الأحاديث تبين أن الأطفال يعني يدخلون الجنة، وأنهم يكونون في كفالة إبراهيم عليه السلام يعني في عالم البرزخ، وبعض الأحاديث تبين أنهم يمتحنون في العرصات، فترفع لهم نار ويقال ادخلوها. فالذي يطيع كان يطيع في الدنيا، والذي يعصي كان يعصي في الدنيا. الله أعلم ما كانوا عاملين، وقد يمتحنون في عرصات القيامة. قلنا قد لأن الامتحان ليس للجميع، قد يمتحنون في عرصات القيامة كما جاءت الأحاديث بذلك. فإذا هذا حديث أبي هريرة، وطبعا رواه اللالكي هنا من مخارج يعني مختلفة. بعده عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعبر عنه لسانه، يقول أنا مسلم، يقول هو يهودي، يقول هو نصراني. فإذا هو على الفطرة حتى يعبر عنه لسانه. لا ندري عندما يبلغ ويعبر عنه لسانه لا ندري ماذا يقول. ماذا قال ابن عباس؟ إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو بلغ لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. حتى يعبر عنه لسانه، فإما شاكرا وإما كفورا. فيا جماعة نأخذ الموضوع ببساطة، يعني نحن حريصون على الأولاد وحريصون، ما تدري أنت فرحان بولد ممكن يكون هذا الولد يعني سبب لشقائك. ولو بلغ لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. العجيب في يعني أمر الأنبياء والمرسلين أنهم كانوا يتعاملون مع موضوع القضاء والقدر يعني براحة واطمئنان، لأنهم علموه وعلموا حقيقته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا إيمانا بهذا الباب. طيب، في حديث جابر هذا روى بعده بإسناده عن ابن وهب قال: سمعت مالكا قيل له إن أهل الأهواء يعني القدرية يحتجون بهذا الحديث، ما وجه حجتهم؟ وجه حجتهم يهودانه ينصرانه يمجسانه، يقول هذه أفعال العباد والله عز وجل ما له دخل فيه، الكفر والمعاصي، لأن هذا من أفعال العباد. هذا يحتجون بهذا الحديث. فقال مالك: احتج عليهم بآخرهم. سبحان الله، هم يحتجون بهذا الحديث. قال مالك: احتج عليهم بآخرهم. ما آخره؟ هو هذا الذي قبل في حديث أبي هريرة عندك، السند الذي قبل حديث جابر من أول إيش؟ قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين، فهذا فيه إثبات للقدر. فإذا هم يحتجون بأول الحديث، قل لهم الله أعلم بما كانوا عاملين، ففيه إثبات للقدر. ولذلك الأوزاعي الأئمة يا جماعة الأوزاعي ماذا قال؟ كلمة واحدة: وذلك بقضاء وقدر. يهوداني ونصراني ومجساني: وذلك بقضاء وقدر. هو نفسه كجواب الإمام مالك احتج عليهم بآخره: الله أعلم بما كانوا عاملين. فنفس الجواب. هذا الأثر صحيح الإسناد، قد رواه أبو داود في سننه في كتاب السنة باب في ذرار المشركين. تقول: والمراد بأهل الأهواء هنا القدرية، ووجه احتجاجهم بالحديث أن الكفر والمعصية ليس بقضاء الله وقدره، بل مما ابتدأ الناس إحداثه، يهوداني ونصراني ومجساني. فهذا وجه احتجاجهم بأول الحديث. فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام. قالوا يعني الفطرة بمعنى الاستعدادات، ليست الفطرة بمعنى الإسلام، من أجل الرد على من؟ من أجل الرد على القدرية. فأولوا الفطرة بغير معنى الإسلام. ولا حاجة لذلك، يعني لا حاجة لهذا التعليل، لأن الآثار المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام، ولا يلزم من ذلك موافقة القدرية، لأن قوله فأبواه يهودانه إلى آخره محمول على أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى. هذا كل كلام ابن القيم، والأوزاعي لقطها لنا في كم كلمة؟ في 3 كلمات، وذلك بقضاء وإيش؟ وقدر. هذا كلام ابن القيم نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح. قال: ومن ثم احتج عليهم مالك بقوله في آخر الحديث: الله أعلم بما كانوا عاملين. فإذا لا حجة للقدرية في يهودانه ونصرانه ومجسانه، لأن ذلك بقضاء وقدر. الدليل: الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين، فيقع التهويد والتنصير والتمجيس بفعل الإنسان، وهو في نفس الوقت بقدر الله تبارك وتعالى. ثم آخر ما ذكر عن حماد بن سلمة في حديث: كل مولود يولد على الفطرة، قال: هذا عندنا حيث أخذ عليهم العهد في أصلاب آبائهم. نقول هذا مرجوح أيها الإخوة، لأننا عرفنا أن المواثيق 3: الذي في أصلاب آبائهم، في أصلاب آبائهم، وفي عالم الذر هو ميثاق عالم الذر، وأما ميثاق الفطرة فعند ليش؟ عند الولادة، يولد على الفطرة. اللهم أن يكون يعني معناه آخر. قال: هذا عندنا حيث أخذ عليهم العهد في أصلاب آبائهم. ماذا أراد بأصلاب آبائهم؟ أصلاب آبائهم وهو في عالم الذر، ما نقول في أصلاب آبائهم يعني عند الحمل مثلا، عند حمل الأم بالولد، وإنما في أصلاب آبائهم يعني في عالم الذر. فتكون المواثيق 3: ميثاق الذر وميثاق الفطرة. يولد، كل مولود يولد على الفطرة، هذا يكون عند الولادة، ثم ميثاق الرسل. الآية التي بعد ذلك قوله تعالى: رب بما أغويتني. فلعنة الله على القدرية الذين إبليس أعلم منهم بالقضاء والقدر. الباء هنا إما أن تكون باء القسم، بما أغويتني يعني بإغوائك لي، ففيه دليل على القسم بإيش؟ بإيش؟ بأفعال الله. فيه دليل على القسم بأفعال الله. يعني ممكن تحلف تقول: ونزول الله عز وجل في ثلث الليل الآخر، النزول من أفعال الله، فيجوز القسم بفعل من أفعال الله إذا كانت الباء هنا للقسم. ومنهم من قال هي للسببية: رب بما أغويتني يعني بسبب إغوائك لي. وعلى التفسيرين فإبليس يعترف أن الله تبارك وتعالى كما يرشد فهو يضل ويغوي. قال ابن عباس: أضللتني، أغويتني، أضللتني. قوله تعالى: وأضله الله على علم، فيه إثبات أن الإضلال من الله تعالى. وأضله الله على علم، قال ابن عباس: أضله الله في سابق علمه. قال ابن كثير في هذه الآية قولان: أضله الله على علم يعني لعلمه أنه يستحق ذلك، يعني كتفسير من؟ كتفسير ابن عباس. القول الثاني أدله الله على علم، يعني بعد بلوغ العلم إليه، أدله الله على علم بعد أن جاءته الرسل، أدله الله تبارك وتعالى بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه. قال ابن كثير والثاني يستلزم الأول، يعني القول الثاني يستلزم القول الأول. فإذا أنت قلت وأضله الله بعد بلوغ العلم، بعد بلوغ العلم إليه، فهذا يستلزم أن الله تبارك وتعالى علم أنه يستحق ذلك. ولا منافاة بين القولين أيها الإخوة. أحيانا يعني المفسرون يذكرون أقوالا وهي في الحقيقة لا تكون متنافية، ما تكون أقوال متعددة لأنها لا تتنافى. الأقوال التي تعتبر هي الأقوال المتنافية، أما إذا كانت الأقوال لا تتنافى فهي يعني كلها صحيحة. قوله ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني هؤلاء دعاة الكفر ودعاة المعاصي، هل يحسبون أنهم يغيرون شيء من قدر الله عز وجل؟ لا، هم لا يفتنون إلا من هو صال الجحيم، يعني إلا من سبق في علم الله وفي مشيئة الله أنه يصل الجحيم. قال ابن عباس لا تضلون أنتم ولا أضل منكم إلا من قضيت له أنه صال الجحيم. فنحن نعمل على مواقع القدر، هذه كلمة جميلة، ما أذكر لمن هذه الكلمة. نحن نعمل على مواقع القدر سواء كنت في أمر كوني أو في أمر شرعي، فأنت تعمل على مواقع القدر. فسل الله السلامة، وإذا أذنبت فاستغفر، وإذا وجدت خيرا فاحمد الله وسل الله السلامة. وعن عمر بن عبد العزيز قال لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس. وقد فصل لكم وبين لكم ما أنتم عليه بفاتنين، يعني إلا من قدر له أن يصل الجحيم. فإذا هذا كله بقدر الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى. وعن خالد الحذاء قال قلت للحسن ألهذه خلق آدم، يعني للسماء أم للأرض؟ قال آدم خلق ليش، للسماء ولا للأرض؟ فقال لا بل للأرض. قال قلت أرأيت لو اعتصم من الخطيئة فلم يعملها، لو كان اعتصم من الخطيئة وكان سمع الكلام، أكان ترك في الجنة؟ قال سبحان الله، أكان له بد من أن يعملها؟ أكان له بد من أن يعملها، يعمل معصية؟ قال قلت يا أبا سعيد قول الله عز وجل ما أنتم عليه بفاتنين، هذا سؤال آخر، يعني كأن خالد الحذاء كان يسأله عدة أسئلة في القضاء والقدر. وطبعا خالد الحذاء اقتنع لما قال له أكان له بد من أن يعملها، فإذا خلاص اقتنع وانتقل إلى سؤال آخر. ما أنتم عليه بفاتنين؟ قال ما أنتم عليه بمضلين إلا من قدر له أن يصل الجحيم. فكلام السلف أيها الإخوة على آيات القضاء والقدر كلام شاف كاف. الذي بعده ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة اختبار وابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. من المواضع أيضا أيها الإخوة التي هي شفاء في موضوع القضاء والقدر يعني قضية خلق آدم من البداية، لما قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، كما أن الإنسان يقول الآن وإيش الفائدة من معصية آدم مثلا، كان يبقى مطيعا. فنقول الفوائد عديدة، وإذا ما عرفت فائدة فلا بد من التسليم. من هذه الفوائد أنه يستغفر ربه، الله تبارك وتعالى يحب من العبد أن يستغفر، فكيف يستغفر إذا يعني لم تكتب عليه وتقدر عليه المعصية؟ وإنما السعادة والتوفيق في ماذا؟ في أن تستغفر، مش في أن تعترض. استغفر، أما أن تقول لا هذا مقدر علي أنا ما لي دخل فيه، فإذا أنت خرجت عن العبودية الآن، خرجت عن العبودية. وكما ذكرت لكم أيها الإخوة أن العبد لا يكون عبدا على الحقيقة إلا بالإيمان بالقضاء والقدر، كما قال عبادة بن الصامت لابنه يا بني واعلم أنك لن تتقي الله عز وجل حتى تؤمن بالقدر، لن تقوم بالشرع حتى تؤمن بالقدر، حتى تعلم أنك في قبضة الله عز وجل، حتى تعلم أنك عبد ذليل فقير إلى الله تبارك وتعالى. هذه العبودية، فكيف تتحقق العبودية بدون الإيمان الصحيح بالقضاء والقدر؟ فعن ابن عباس نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال. فهو ابتلاء بالأمور ليش؟ ها؟ بالأمور الكونية وبالأمور ليش؟ الشرعية. الشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر هذه أمور ايش؟ أمور كونية قدرية. والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال هذه أمور ايش؟ هذه أمور شرعية. قوله تعالى صم بكم عمي، قال ابن عباس لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه، وهذا بما كسبت أيديهم. قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، كيف واحد لا يؤمن بالقضاء والقدر ويقول رب اجعلني مقيم الصلاة؟ إيش الفائدة الآن؟ إذا أنت الذي تخلق فعل نفسك خلاص ما في داعي تقول رب اجعلني مقيم الصلاة، وما في داعي تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبطل الشرع إذا لم يؤمن الإنسان بالقدر، يبطل الشرع. فلا يقول هذه على الحقيقة واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة، ما يقول هذه على الحقيقة إلا مؤمن بالقضاء والقدر. الجعل أيها الإخوة جعل كوني وجعل شرعي. الجعل الكوني كهذه الآية واجعلنا للمتقين إماما، والجعل الشرعي كقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، هذا جعل شرعي. طيب قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيرة ولا حام، جعل إيش هذا؟ شرع. أحسنت. والآية الأخرى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، هذا ميثاق النبيين. عن الإمام أحمد في هذه الآية قال هو حجة على القدرية. كيف؟ وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، قال قدمه على نوح، هذه حجة عليهم. كيف يا جماعة؟ كيف هذا؟ قال قدمه على نوح، يعني قدم النبي صلى الله عليه وسلم ومنك ومن نوح، فقدمه على نوح. قال الإمام أحمد هذه حجة على القدرية. كيف؟ تقول لأن نوح يعني سابق في الوجود على محمد، ومع ذلك قدم قدم محمدا لأنه سيكون، لأنه سيكون. إلا أن يكون المراد شيء آخر. قوله تعالى أو تقول لو أن الله هداني، أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله إن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. فأخبر الله سبحانه أنهم لو ردوا لم يقدروا على الهدى، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به، كما يعني بسبب، فكما هنا تعليلي يعني بسبب أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. فلنحذر أيها الإخوة أشد الحذر، إن الإنسان يتبين له الحق ويتركه عن عمد، هذا من أخطر ما يكون على الإنسان، وتنقلب عليه أموره ولا يشعر. الإنسان يتبين له الحق، أي حق سواء كان يتعلق بالله أو يتعلق بالناس، إنسان يتبين له الحق ومع ذلك يتركه عامدا متعمدا، فهذا يعني من أخطر ما يكون على الإنسان. نقلب أفئدتهم وأبصارهم لماذا؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الآيات كلها يعني تؤكد هذا المعنى. لو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما حلنا بينهم وبينه أول مرة، طبعا هذا على أحد التفاسير. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. شوف هذه بلاغة هذه الآية. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، الملائكة التي يعني إذا عينها الإنسان لا يتردد في الإيمان، وكلمهم الموتى وأخبروهم أننا وجدنا في قبورنا كذا وكذا وكذا، خافوا الله عز وجل، آمنوا بالله عز وجل، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يعني آيات مقابلة لهم ويرونها، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالقضية مش قضية يعني عقول وذكاء، وإنما هي مشيئة الله تبارك وتعالى. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.